فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
آيات الحج.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم آيات الحج، ورحبوا باسمكم وباسم فريق عمل بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله حرم شيخ الكرام.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم. نبقى الآن مع ترتيل كريم للآية 96 من سورة البقرة.
آيات الحج.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
آيات الحج.
أهلا بكم بعد هذا الفاصل. أهلا مرة أخرى بشيخ الكريم. أهلا
حياك الله. أهلا وسهلا.
إذن شيخ الكريم، أن أقف وقفة يسيرة مع شيء من أحكام الفقه التي يذكرها الفقهاء في شأن محظورات الإحرام، الممنوعات التي تمنع على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة. الله عز وجل قال: أتجاوز اللفظة ولا تحرقوا رؤوسكم، نؤجل الحديث فيها، إنما فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل من تعداد لمحظورات الإحرام؟ ثم ما الشأن في أحكام هؤلاء وهل هي على التخير؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لمحظورات الإحرام، الله سبحانه وتعالى قد أوجب واجبات على المحرم، وكذلك أيضا بين جملة من المحظورات، وثمة تباين يسير فيما يتعلق بالمحظورات التي تكون بين الرجل وبين المرأة، والأصل في ذلك التشاور. الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل لبس المخيط، ولم يحرمه الله عز وجل على المرأة، حرم الله عز وجل عليه تغطية رأسه، وذلك لأنه يكون من تمام النسك، وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره. وكذلك حرم عليه الطيب، وحرم عليه كذلك خطبة النساء، وحرم عليه أيضا الجماع، وحرم الله سبحانه وتعالى عليه الصيد، وحرم الله سبحانه وتعالى عليه على المرأة لبس النقاب، وكذلك أيضا لبس القفازين، وحرم الله سبحانه وتعالى عليه أن يمس شيئا من شعره، وكذلك أن يقص ظفره، فهذا أيضا محرمات. واختلف فيما يتعلق بتغطية الوجه، هل للرجل أن يغطي وجهه عند إذا أراد مثلا أن يبتعد عن حر أو كذلك أيضا أن يلتثم أو غير ذلك؟ فظاهر الأدلة عن جمهور السلف أنهم كانوا يغطون وجوههم، جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عباس وغيرهم، وجابر بن عبد الله، وكذلك أيضا قد جاء عن بعض السلف من التابعين كابن الزبير وغيره في مسألة أن المحرمة لا حرج عليه أن يغطي وجهه. وجاء ذلك أيضا عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله، وقال به جمهور السلف أنه يجوز له أن يغطي وجهه سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. أما بالنسبة للرأس فإنهم يتفقون على تحريم تغطيته. أما الاستغلال يستغل الإنسان بمظلة أو يستغل بسيارة أو نحو ذلك، فهذا ما حرج فيه لأنه لا يكون مماسا. كذلك إذا حمل الإنسان متاعا يريد أن يحمل قدرا وهو محرم ونحن ذلك هذا أو حقيبة يصل بها. لكن إذا اضطر إلى ذلك إذا اضطر لأنها تأخذ حكم في ذلك ما يغطي به الإنسان رأسه. أما بالنسبة لوضع الإنسان الكمامات ونحن ذلك إذا قلنا بتغطية الوجه كاملة في بطانية وملحفة وغير ذلك كذلك أيضا الكمامات فالصواب فيها الجواز. فهناك أشياء لا تدخل في حكم المخيط أو نحو ذلك منها ما يتعلق ب الحزام الساعات النظارات ونحو ذلك لا تدخل في أحكام المخيط ولا حرج على الإنسان أن يلبسها. وكذلك أيضا فإن ما يتعلق بالتبان وذلك التبان كحالة التنورة التي يلبسها الرجل وهي مغلقة من جميع الجهات فهذا مخيط على الأرجح هذا. ولكن للضرورة الإنسان المضطر في مثل هذا الذي ينشغل بخدمة الحاج وكذلك الصعود والنزول وعلى الرواحل والنزول كذلك على البساط وغير ذلك ويخشى من ظهور عورته ونحو ذلك مثل هذا لها أحكامها. هذا أحكام قد جاء الترخيص فيها عن عائشة عليه رضي الله تعالى وعن غيرهم من السلف.
أو كان شابا حديث العهد بالمحرام فيخشى عليه أبواه
أو يكون الصغير الذي لا يحترز من ظهور عورته أو نحو ذلك لا حرج فيه.
الله عز وجل عندما خير من يجد أذى في رأسه أو مرضا تخيرا بين صيام أو صدقة أو نسك هكذا تبدو لقارئ القرآن، هل هي على التخيير الترتيب أم ماذا؟
هو بالنسبة للمحظورات إذا وقع الإنسان في شيء من المحظورات نقول الإنسان المخالف لأمر الله عز وجل إما أن يقع في محظور وإما أن يترك واجبا. ثمة واجبات وثمة محظورات. الفدية للأذى للإنسان إذا مثلا حلق شعره أو فعل أو مثلا لبس مخيطا أو نحو ذلك فإنه هي الفدية التي يجب عليه أن يفعلها كما جاء في حديث كعب بن أجرة، وذلك أنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يجب عليه في مسألة الصيام أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو النسك في ذلك أو الهدي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وهذا على التخير. أما بالنسبة لمن ترك واجبا فإن الاستدلال في ذلك وفي حديث عبد الله بن عباس أنه قال من ترك واجبا ونسيه فعليه دم. إذا ففدية الواجبات تختلف عن فدية المحظورات. فدية المحظورات ما يتعلق بالتخير وفدية الواجبات ويجب في ذلك الدم. وما يسمى فدية الأذى وذلك حلق الرأس أو الطيب أو كذلك أيضا بالنسبة للبس المخيط ونحو ذلك هذا محظورات بالنسبة للرجل وكذلك أيضا للمرأة. الحكم في هذا واحد.
أفهم من حديثكم عفوا يعني أنه لكافة المحظورات ما عدا الصيد والجماع هكذا.
هو بالنسبة للجماع هو في هو بدنه، وهذا جاء باتفاق جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وكذلك أيضا عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس حكي عليه في اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله أنه يجب عليه فيه بدنه. وأما بالنسبة للصيد فجزاء الصيد بمثله ما وجد له مثيلا أو شبيها.
الحج يبدأ من اليوم 8 كما بدأه عليه الصلاة والسلام، ما الهدي في شأن بدئه؟ والصورة أيضا نعيدها للثلاثة نفر المفرد والقارن والمتمتع.
نعم، هو بالنسبة إذا قدموا إلى البيت نقول بالنسبة يسن له طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن هو لم يشرع في حجه ولا تجب عليه عمرة منفصلة، الواجب على المتمتع يعني أن يبادر. بالنسبة للمفرد والقارن هو طواف القدوم وتحية البيت. إذا جاء هل يجب عليه أن يبادر إلى البيت أو يذهب إلى المشاعر وينتظر؟ نقول من العلماء قال ما أوجب عليه الطواف يبادر بالطواف وقال على الاستحباب.
والقول الراجح
وعلى كلا القولين فإن الإنسان في يوم التروية إذا كان متمتعا فإنه لا يحرم لحجه إلا في يوم التروية، لا يحرم لحجه إلا في يوم التروية، فيصلي بمنى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر من يوم عرفة
محرما
ويكون محرما في ذلك. ثم بعد ذلك إذا ارتفعت الشمس يدفع إلى عرفة. بالنسبة للمفرد والقارن، المفرد والقارن على إحرامه منذ ميقاته، منذ الميقات هو باق على إحرامه فيبقى ويستمر في التلبية. هل في حال انقطاع قطع التلبية عند الميقات عند دخول مكة حدود مكة يقطع التلبية إلى ماذا؟ نقول يقطع التلبية المتمتع إلى يوم التروية، إلى يوم التروية قطع التلبية إلى يوم التروية إذا أحرم الحج بدأ يلبي. بالنسبة للقارن والمفرد يقطع التلبية إذا قصد البيت فقط، إذا قصد البيت فقام بالطواف وانتهى من طوافه، إذا أراد أن يسعى فيسعى ويمسك وإذا انتهى يستمر بالتلبية مرة أخرى.
هذا سعي الحج مقدما.
وبالنسبة لسعيه يكون سعي الحج. يكون سعي الحج.
بعد السعي يلبي.
يستمر بالتلبية. حتى ولو كان في شوال. حتى لو كان في شوال. أما بالنسبة للمتمتع فإنه ينتهي بالعمرة ثم يبقى حلالا كحال أهل مكة. حال أهل مكة إذا جاء يوم التروية ابتدى حينئذ بتلبيته بعد إحرامه.
وكلهم يصلون الظهر والعصر من السنة.
السنة أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بميناء.
وأفهم من حديثكم أن هؤلاء الثلاثة بأنساكهم الثلاثة
يجتمعون
في ميناء وما بعدها انتظاما واحدا في العمل.
نعم.
فيما يبدو.
نعم. والمقام في المبيت في منى في يوم الثامن وليلة التاسع وليلة عرفة، هذا هو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدفع إلى عرفة بعد ارتفاع الشمس.
الشأن في الصلاة قصرا وجمعا وحال من كان من أهل مكة، سيما أن منى ومزدلفة من الحرم.
هو بالنسبة لأهل مكة نقول أولا تصل هذه المسألة في مسألة القصر والجمع، هل هو من النسك أو ليس من النسك؟ جمهور العلماء وعامة السلف وجمهور العلماء جاء بعدهم على أنها ليست من النسك وإنما هي من السفر. القصر والجمع فعله النبي عليه الصلاة والسلام لعلة السفر لا لعلة النسك، وذلك أن الفرق بين أهل مكة والمدينة، أهل مكة وغيرهم، أنهم إذا كانوا في عرفة فإنهم يأخذون أحكام مسافرين، ولكن إذا كانوا في منى مع امتداد البنيان وقربهم فإنهم حينئذ يكونون من أهل الإقامة فيتمون ولا يقصرون، وكذلك لا يجمعون كل صلاة بوحدها. بالنسبة لغيرهم فإنهم حينئذ يجمعون أو يقصرون، في منى من غير جمع، وكذلك أيضا بالنسبة لعرفة ومزدلفة فإنهم يجمعون ويقصرون.
رأيتم إن صادفوا يوما من الدهر يوم الجمعة في يوم التروية الثامن، هل يلزمهم اتيان بالخطبة والجمعة وإقامة صلاة الجمعة؟
هو بالنسبة لإقامة صلاة الجمعة يقيمها المكيون وغير المكيين، فإنهم يصلون معهم بنية الظهر، يصلون معهم بنية الظهر، فتكون ركعتين قصرا.
كيف يصنع الحجاج جميعا بأنساكهم بعد صلاتهم الفجر يوم 9 والتاسع يوم عرفة؟ كيف يصنعون
يوم عرفة إذا ارتفعت الشمس؟ يدفعون من منى إلى عرفة وينزلون بنمرة وينزلون فيها قبل الزوال بنمرة، يكون قد وصلوا هناك قبل صلاة الظهر، هذا في الغالب، ثم يصلون الظهر والعصر جمعا في وقت الأولى، يبكرون فيها قبل دخولهم إلى عرفة، ثم يدخلون إلى عرفة ويخطب إمام المسلمين فيه بعد الصلاة، يدخلون في عرفة ثم يبدأ الوقوف بعرفة بعد الظهر. يتفق العلماء على أن الوقت الفاضل في الوقوف بعرفة يكون من الزوال إلى غروب الشمس، وهذا باتفاقهم ولا خلاف عندهم فيه، وإنما الخلاف عندهم في ذلك في مسألة هل هو واجب أو ليس بواجب، هذا الجمع بين الليل والنهار، وكذلك هل الوقوف قبل الزوال يجزي أو لا يجزي، وهل الوقوف ليلة منفرد يجزي أو لا يجزي. نقول يتفقون على أن هذا الوقوف هو وقوف فاضل وأن ما عداه مفضول، وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة يدلون على وقوفي على الوقوف الذي أنه ركن من أركان الحج، وهو يأتي بعد مرتبة الإحرام والنية، وذلك أنه من عظائم أركان الحج، ولا يتم حج الإنسان إلا بالوقوف بعرفة. نقول وقوف بعرفة إذا قصد الإنسان عرفة لا يشترط في ذلك لها طهارة، ولا يشترط كذلك أيضا يقظة، أن يكون الإنسان مستيقظا لو كان نائما، أو حتى لو كان الإنسان مريضا ومغمى عليه، الوقوف في ذلك صحيح إذا وقف به غيره.
يعني الوقوف ليس معناه أن يبقى قائما،
ولا يلزم من ذلك قائما، لا يلزم من هذا قائما. بل بعض العلماء يرى أن استحباب أن يكون الإنسان على راحلته، لا يقف الإنسان قائما على بدنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقي قائما على راحلته ومنهم من أيضا من حكى الاتفاق في هذا، وأيضا حكاية الاتفاق يعني إطلاقها مثل هذا، نقول الأمر في هذا الساعة الأمر في هذا في هذا الساعة لما هو أسمح له، وإن كان هو الأولى أن يفعل ذلك الإنسان، ولكن نقول أن السنية بالاتفاق، فنقول هذا فيه ربما تضييق على الناس، خاصة ما كل الناس يجد الرواحل، مع أن النبي فعله وناس لا يحمل جن الرواحل وفعلوه، وهذا نوع من السنة التقريرية التي النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وكذلك أيضا أقر غيره على خلافها.
الناس يطلبون هديه عليه الصلاة والسلام ليستنوا به، كيف صنع؟ متى وصل إلى عرفة؟ هل خطب بالأمة؟ ثم هل صلى بهم جهرا أم سرا؟
نعم. وبالنسبة للظهر والعصر، هذه النبي عليه الصلاة والسلام قطع أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام سرا، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام قصر في وقت الأولى، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام عرفة بعد أدائه للصلاة، فصلاته كانت خارج عرفة، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام عرفة، ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء. أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر جاء مرسلا وموصولا وصواب في الإرسال، أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يدعو الإنسان بما شاء. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بدعاء معين، يطعم الإنسان ويشرب في عرفة. بالنسبة للصيام في عرفة، هل يستحب الإنسان أن يصوم بعرفة أو لا يستحب له؟ نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زجر أو نهى أحدا عن الصيام بعرفة بعينه، وكلا كذلك أيضا أمر الناس بعرفة أن يصوموا. جاءت الأدلة في الأمر في الفضل صيام يوم عرفة، وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام هل ينطبق في مثل هذا في عرفة أم لا؟ نقول الأمر في ذلك على التفصيل، منهم من قال أنه بعرفة وغيرها يشرع، ومنهم من قال أنه لا يشرع في عرفة ويشرع في غيرها ويتفقون على غيرها، ولكن الذي يظهر والله أعلم أننا إذا وجدنا أن الصحابة منهم من قد صام بعرفة ومنهم من هو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام كعائشة عليه رضي الله فإنها صامت بعرفة وكما هو البخاري. إذن فما هو الأمر في ذلك؟ نقول إن الصيام بعرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. بالنسبة لعرفة الوقوف فيها وهي ركن الحج بل هي الحج أنها تكفر العمر كله، من حج والعمرة ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا علم الإنسان أن صيامه بعرفة سيضعفه من جانب الدعاء والقيام بهذا الركن فالأفضل له أن ينشغل بهذا الركن، لأن هذا يكفر العمر كله وصيام عرفة يكفر عمل. وهذا نقول فيما يتعلق في مثل هذا أن الأجر في ذلك أن الإنسان له أنه ينبغي أو يجب له أن يتعلق أن الأفضل في حقه أن لا يصوم، خاصة إذا كان الإنسان قدوة كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بعرفة حتى يراه الناس، وذلك الاقتداء به حتى لا يشق على الناس، وذلك أسمح لهم قيامه بهذه الشعيرة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. سيأتي الحديث ربما عن الإفاضة من عرفات في موقفها، وأستأذنكم بالوقفة هنا والعودة إلى إتمام هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام. الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم أيضا ذكر في آخر الآية حديثا خطابا لمن لم يجد الهدي فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم توقفات مع شأن هذه الآية وما يتعلق بها حتى ننطلق إلى الآية الأخرى فإذا أفضتم من عرفات. هل من إجمال بشأن الترتيب في هذه الأعمال الثلاثة كما جاءت في الآية؟
بالنسبة لما يتعلق بهذه الأحكام الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى، نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك المناسك، وذكر في ذلك أيضا في الإنسان الذي قام بعدم أو مثلا عجز عن الاتيان بالهدي. نقول ما يتعلق بعجز الإنسان إذا جاء عن الهدي فإن الله عز وجل جعل له بدلا في ذلك. البدل في هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وعشرة إذا رجع إلى أهله. هذه ثلاثة أيام تكون في أيام الحج، سواء من شوال إذا علم الإنسان مسبقا أنه لا يستطيع، من شوال أو ذي القعدة ولا حرج عليه، كذلك إذا ضاق به الزمن لا حرج عليه أن يصوم منها يوم عرفة، لا حرج عليه ويجر على هذا، أن يكون في حجه في حال تلبسه بالنسك، لا يلزم ذلك أن يكون في حدود الحرم. ولهذا جاء عن جماعة من الصحابة أنه يصوم ثلاثة أيام قبل الحج ومنها عرفة كما جاء على علي بن أبي طالب عبد الله بن عمر وعائشة. وإذا فات يوم عرفة ولم يصوم ثلاثة أيام نقول يصوم أيام منها كما جاء عن عائشة عن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهم، فنقول حينئذ لا حرج عليه وهو على سبيل الاستثناء باعتبار أنه سيدفع بعد ذلك وربما ينفر، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تبتدئ من طريقه ولو سار في الطريق، أو جعلها إذا وصل إلى بلده يرى أن أسمح له يصوم سبعة أيام سردا أو فردا فلا حرج عليه في ذلك أيضا، باعتبار أن الشريعة قد حرصت على العدد وما حرصت على السرد، وكما هو ظاهر السبعة في الحج وثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذا المراد بذلك هو الرقم وليس المراد بذلك هو التتابع، ولهذا فصل بين الثلاثة والعشر ما يدل على جواز الفصل فيما بينها بين السبع في السبع في ذاتها والثلاثة في ذاتها، والأمر في ذلك على الساعة.
أهل مكة كيف يصنعون؟
هنا في قوله سبحانه وتعالى حاضر المسجد الحرام، السبب في ذلك أن سبب الهدي وجوبه أن النسك على ثلاثة أنواع، على أنواع ثلاثة، النوع الأول أن يكون مفردا وأن يكون قارنا وأن يكون متمتعا. بالنسبة للمفرد، المفرد لا يجب عليه الهدي وإنما يسن له، أما بالنسبة للقارن المتمتع يجب عليه الهدي. سبب الهدي أنه جاء بعمرة مع حجة، أنه جاء بعمرة مع حجة فجاء في ذلك بالهدي. بالنسبة لأهل مكة لا تجب عليهم العمرة أصلا، فعلى هذا قال جماعة من السلف كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعطاء وجماعة أن المراد بذلك أن أهل مكة لا يجب عليهم عمرة. فإذا كان الإنسان لا يجد الهدي وهو يريد تمتع يريد قران فإنه يقلبها إفرادا ولا يجب عليه حينئذ، وهذا هو السنة. وذلك استثنى الله سبحانه وتعالى من يكون الحاضر المسجد الحرام أنه لا يجب عليهم هذا باعتبار أن العمرة إنما هي للأفاقيين. إذا ما الذي يشرع لمكة؟ يشرع لمكة أن يأتوا بالحج، ويشرع لهم الطواف أن يطوفوا ويصلوا ركعتين بعد كل طواف. وباب هذا الباب واسع جدا. أما ما يتعلق بالاتيان بالعمرة فإنه لغير المكيين، وهذا الذي عليه عامة السلف، هذا الذي عليه عامة السلف عليهم رحمة الله.
شيخ الكريم، في شأن الهدي، ما صفته، ما هيئته، متى يذبح، ما وقته، وهل متى يوزع وأين يوزع؟
نعم، في قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، محله أن يكون في يوم النحر بمنى، أن ينحر الإنسان ما وجب الله عز وجل عليه، وأن ينحر الإنسان ما شاء، أدنى ذلك من بهيمة الأنعام، وأدنى ذلك ما كان من الظأن أو من المعز، وما يتعلق بذلك من ما هو أكثر من ذلك. إذا أراد الإنسان أن يذبح بقرة أو بدنة، أو يذبح الإنسان مثلا بدن أو أبقار، يذبح الإنسان شياة، فالأمر في ذلك سعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 وعطى علي بن أبي طالب أن ينحر ما غبر، يعني ما بقي، كما جاء في الصحيح من حديث جابر. فنقول فيما يتعلق في هذا أنه ينحر ما شاء، أدناه في ذلك وما كان شاة أو كان من المعز، وهذا أدنى ما يجب على الإنسان فيه، ويكون في ذلك في يوم النحر وأن يكون في منى. بالنسبة لما هو ما يفعله الإنسان في هديه، نقول إن الله سبحانه وتعالى شرع في ذلك جملة، قال لتأكلوا منها، فيشرع الإنسان أن يأكل كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل من هديه فطبخ وأكل منها جميعا، إذا استطاع الإنسان يفعل ذلك بهذا والسنة، إلا أنه لا يجب عليه. كذلك يطعم القانع والمعتر، ما وجه ما يجد من الفقراء والمساكين فإنه يطعمهم، سواء كان من الحاج أو كان من أهل مكة، أو كان من أهل مكة. كذلك أيضا فإنما يتعلق بجوانب الإطعام أيضا لغير الفقراء، وذلك من باب الهدية وإطعام غيره ونحو ذلك، هذا ما الحرج فيه. والدليل على هذا أن الشارع إذا أذن للإنسان أن يأكل أو استحب أن يأكل هو من هديه ولو كان غنيا، فإنه من أهل بيته ومن كان حوله كذلك أيضا يدخلون في هذا الحكم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا لهذا التوضيح. بالنسبة للمفرد لا يجب عليه الهدي كما ذكرتم، إنما هو سنة في حقه.
وهذا من الأمور التي ربما يتساهل فيها البعض، يظن أن المفرد إذا كان لا يجب عليه الهدي أنه لا يشرع له، بل يشرع له، يستحب للمفرد يعني، بل يستحب للمعتمر أيضا ولو كان في غير أشهر الحج أن يأتي بهدي، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية فإنه كان عليه الصلاة والسلام جاء بهديه وكان معتمرا، كان معتمرا وليس بحج.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ما أدري مخرج لمعنى وقت أو يبدو أن الوقت انتهى تماما، على وعد إن شاء الله ورد ومد في الأعمار أن نمد الحديث في شأن الآيات الأخرى التي وردت في شأن هذا الركن الشديد، الركن العظيم من أركان هذا الدين، الحج. أشكر الشيخ الكريم هذا شكر الله جل وعلا، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطالبي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،